أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب الإله محمد وعلى آله الأصفياء الأولياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في مسألة الإمام والمأموم، ومر بنا أن هناك ثلاث صور: صورة رجوع الشاك المتيقن، وصورة رجوع الضان إلى المتيقن، وصورة رجوع الشاك إلى الضان. وعلى أي تقدير قربنا عموم الرجوع، يعني في الشاك للمتيقن أو الشاك للضان؟ بقي أن الضان يرجع للمتيقن أم لا؟ السيد الذي جوز مطلقة، جماعة كثيرين منعوه مطلقا، وما هو؟ واخترنا التفصيل بين الظن السببي والظن المسببي، أن إذا كان عند ظن مسببي يعني اطمئنان كذا، فما يرجع بعد، لأنه هو بعد إمارة عنده، والمفروض أنه هو ليس لديه تذبذب أو اضطراب كي يرجع إلى الإمام. ومن جانب ثاني، نعم، إذا كان عنده ظن سببي مع تردد وريبة، يمكن حينئذ تصوير رجوعه إلى الإمام، ظن أمر بالأخذ به. كنا في تبيان هذه الرواية بعد في رواية أخرى، خلنا نقرأها لا بأس بعد غير من إمام الجماعة. سنعود إلى الرواية دي لأن فيها كلام. رواية أمس مرسلة إبراهيم بن هاشم. رواية أخرى مصحح محمد بن سهل، تعين يعني في أبواب الخلل في الصلاة، الباب الرابع والعشرون. الباب الرابع والعشرين. عن الرضا عليه السلام قال: الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح. فقرب مفاد هذه الرواية، الوهم يستحمل بمعنى الظن، والإمام يحمل أوهام من خلفه، يعني من خلف المأموم وإن كان ضانا يرجع إلى الإمام مثلا بهذا التقريب. ولكن الصحيح أن الوهم لا يستعمل في خصوص الظن، بل في مطلق الاحتمال. اعتدل وهمه، مرجوح وهمه، راجح وهمه، ما لا إلى وهم استعمل في الروايات. فتعيينها في خصوص الظن محل كلام. نرجع إلى رواية محمد بن سهل. عفوا، رواية إبراهيم بن هاشم ويونس بن عبد الرحمن المرسلة. فميل هناك قد يستشكل بأنه قد يكون كل من الفئتين المأمومتين متيقنات، هذه متيقنة وهذه متيقنة، فلم يصور الإمام عليه السلام رجوع الإمام إلى أحدهما، يعني لا يصور رجوع الظن إلى المتيقن. أقرأ رواية عسى الصراط مرت بنا مرارا عن إمام أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن إمام يصلي بأربع نفر أو خمسة أو بخمس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا متيقنين دين، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا دين متيقنين، ويقول هؤلاء قوموا ويقول هؤلاء اقعدوا، والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوان، فما يجب عليه؟ قال ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهو، هو باتفاق بإيقان منهم هم متفقين. إذن هذه الرواية لا يرجع الظان إلى المتيقن من جهة أن هنا المتيقن بالنسبة إلى الإمام الظان ولو هو قرينة ومسوغ لرجوع الإمام إلى المأموم، ولكن لما كان المأمومون منقسمين إلى فئتين يصير تضارب تدافع بين هذين المنشئين، وأيهما يرجح الآخر؟ بعبارة أخرى تارة نقول أن هذه الرواية تمنع رجوع الظان إلى المتيقن، تارة لا، هي الرواية لا تمنع عن رجوع الظان إلى المتيقن الإمام المأمون، لأن المأمون عندهم يقينين، خذ أي اليقينين يرجع؟ أي اليقينين؟ تدافع موجود في البين، لأن هناك منع عن رجوع الظان إلى المتيقن، الظان السببي طبعا، الظان المسبب مر بنا أنه مطمئن أصلا مو محل حيرة عسى كي يخاطب أنه ارجع أو لا ترجع. فالصحيح إذن هذه رواية إبراهيم بن هاشم ليس لها دلالة على منع رجوع الظان إلى المتيقن، الظان السببي طبعا مع وجود حيرة وتردد لديه. فالصحيح إذن العمل بالضوابط العامة من أن الشاك يرجع إلى المتيقن والشاك يرجع إلى الظان أيضا في المأموم والإمام، والظان السببي لأنه مضطرب يعني ليس عند الظن المسببي أيضا له صاغ يرجع، الظان المسببي لا، المفروض هو مطمئن ليس لديه حيرة كي يرجع إلى أحد. فتفصيل على كن بهالنحو بنينا عليه. بارك الله فيك. هناك ما ورد رواية متدافع، فلا يصلح الاستدلال بأنه من منع رجوع الظان المتيقن. المسألة السابعة إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد، اللي هي مورد رواية إبراهيم بن هاشم، لم يرجع إليهم، إذا مختلفين شلون يرجع إليهم؟ تدافع الظنين إمارتين تعارضهما، إلا إذا حصل له ظن من الرجوع إلى أحد الفرقتين وسلب عنه الظن من الفرقة الأخرى. طبعا هذا من باب ماذا؟ من باب أن الظن فقط موجود مع أحد الطرفين، مثلا الطرف الآخر عنده شواهد معاكسة للفئة الثانية مثلا، فما يحصل له من الفئة الثانية الظن، يحصل له من الأولى. نعم، طبعا لابد نفرق بين الظن السببي والظن المسببي في المقام بعد لا يخفى حسب ما مر. شلون شوية بين لا بأس قبل أن نعبر المسألة؟ يعني قد يقول قائل أن الإمام عندما لا يحصل له ظن من الفئة الثانية وحصل له ظن من الفئة الأولى في المأمومين لم يحصل له الظن المسببي، لكن عند ظن سببي وهو نفس قول الفئة الثانية. قول الفئة الثانية ظن بمعنى السبب، يعني بطبيعة الحال قولهم منشأ للظن، وإن لم يظن منشأ للظن المسببي، وإن لم يحصل لدى الإمام ظن مسببي، فلديه تعارض في الظن السببي. بعبارة أخرى في أي تعارض بين الأمارات في أي تعارض، خبر صحيح وخبر صحيح، خبر صحيح وخبر موثق، موثق وموثق، خبر معتبر وخبر معتبر، تعارض بينهما، ظهور وظهور، ظهور آية وظهور آية، أو ظهور رواية وظهور رواية، في موارد تعارض الأمارات. التعارض قائم بشرائط الظن السببي أو قائم ويدور مدار الظن المسببي؟ ماذا تقولون؟ نعم التعارض قائم مقام الظن السببي، يعني واجدية السبب للشرائط. وجيد، يعني جيد نلتفت إلى أن الفقهاء والأصوليون يعبرون عن الظن السببي، يعبرون عنه بالحجية الاقتضائية. بماذا يعبرون عنه؟ لذا يعني مقتضي لماذا؟ لمقتضى، يعني مسبب، فيعبرون عن الظن السببي الذي هو منشأ للظن، يعبرون عنه بالحجية الاقتضائية، يعني في مقتضى أن يولي الظن مسببي. قد يدخل على الخط مانع وهو حجية اقتضائية أخرى. فالظن السببي حجيته اقتضائية، يعني مقتضي. جيد، هالحد يعني اتضح. بعد لو الفقيه المجتهد او العامي في موارد، افترض بينه تقول هذا المجتهد اعلم، بينه اخرى تقول المجتهد باء اعلم، مثلا بينه ثالثه تقول المجتهد جيم اعلم، ولما جرب هذا المكلف سواء عامي او مجتهد من تعارض الأمارات، تعارض بين حجج اقتضائية، أليس؟ نعم. إذا حصل له الظن مع الظن المسببي مع إحداها دون الظن المسببي مع البقية، ماذا تقولون؟ ماذا نقول؟ هني نكتة مهمة نلتفت لها. إذا كان في باب تعارض الأمارات علاج تعارض الأمارات، علاج تعارض الأمارات في علاج عام وفي علاج خاص، عجيب، شنو خاص شنو عام؟ علاج عام يعني كل الأمارات عندما تتعارض لها ضابطة معينة في علاج التعارض. مثلا تعارض تساقط تخير إلا بتقول حسب مبنى الفقيه في تعارض الأمرين، لا خصوص الخبرين حتى الظهورين، بل ظهور خبر، بل شهرة وظهور، مثلا بناء على حجية الشهرة. يعني ليس فقط في تعارض الأمارات المتماثلة، حتى تعارض الأمارات المتنوعة المتخالفة النوع تعارض. فهناك علاج عام لتعارض الأمارات، هذا تقرير يذكر في بحث تعارض الخبرين، لأن في تعارض الخبرين بباب التعارض المعروف في الأصول عن نهاية الأصول يبحثون العلاج العام على مقتضى القاعدة، ثم يبحثون شنو العلاج الخاص. العلاج الخاص قد يجعل الشارع لأمارتين لبعض أنواع الأمارات، مو لكل أنواع الأمارات، هذا العلاج الخاص. أما العلاج العام فهو عام جيد. نرجع إلى محل كلامنا الآن، عنده هو تعارض ظنين سببيين، حصل له اطمئنان أو ظن مسببي مع أحدهما دون الآخر، فماذا يرجح أو لا يرجح؟ إن بنينا في العلاج العام على أن مطلق الترجيح هو المتعين فهذا ترجيح، وإن لم نبني على أن الأصل الأولي في تعارض الأمارات ليس الترجيح، التساقط أو التخير، والتساقط هذا قول المتأخري هذا العصر، الصحيح كما عند المشهور وهو الصحيح لا تساقط في الإمارات، تخير أو شيء آخر أو توليف. المهم إذا بني في العلاج العام في الأمارات، لاحظ هذا بحث يعني مهم سيال يلتفت له الباحث في باب القضاء في باب الفتوى في باب الشبهات الموضوعية، دائما يقع ابتلاء بتعارض الأمارات المعتبرة، فما هو العلاج وما هو ما هي القاعدة الأولية؟ فإذا بنينا في الأمارات على الترجيح، الأصل الأول الترجيح، هنا يصير ترجيح اللي هو عبر به الماتن، إلا إذا حصل له من الرجوع إلى أحد الفرقتين من الفئتين المأمومون أو المأمومين حصل له ظن مسببي، مثلا كأنما السيد ليزي، دققوا، السيد ليزي هنا يبني على الظن المسببي أو على الترجيح به أو على أنه هو الحجة وليس السببي، والحال أنه نكتة عطفا على ما نحن فيه وعلى ما مر بنا أمس. الأدلة التي تدل على اعتبار أمارة من الأمارات دالة على اعتبار الظن السببي في الأمارة أو دالة على اعتبار الظن المسببي في الأمارة، ماذا تقولون؟ أفصحوا. إذا قلنا أنها دالة على اعتبار الظن المسببي في الأمارة لابد يحصل لدى الإنسان ظن، يعني إذعان، اللي هو الظن المسببي مر بنا مرارا أمس وقبل أمس. وإذا قلنا وهو الصحيح أن المراد من حجية الأمارات هو الظن السببي، حصل الظن المسببي أو لم يحصل، المراد ماذا؟ الظن السببي يعني المنشأ للأمارة، وليس المراد الظن المسببي، حصل ميول إذعان فأمارة موجودة وحجة، ما حصل أمارة غير موجودة فلا حجة، لا، هذا ليس قول المشهور. وهذا هو معنى ما ذكره الأصوليون وغيرهم، أن حجية خبر واحد أو حجية الظهور مشروطة بأن يطمئن لها الإنسان، يحصل له الظن، أن لا يعاكس ظنه ظنا آخر. هاي هذا الترديد، وهذا البحث هو بلحاظ الظن المسببي. هل يشترط في خبر واحد أن يحصل الوثوق لديك، يعني اطمئنان ظن مسببي أو لا؟ حتى ولو لم يحصل لديك وثوق، حتى لو كنت ظانا بالخلاف من منشأ ليس معتبر، تتذكرون هذا ذكر في كتاب الرسائل في حجية خبر واحد، وذكروا العلامة. حجية خبر واحد مشروطة بعدم ظن الخلاف. ظن الخلاف قد يحصل من وين؟ من منشأ غير معتبر. يقولون من بنى على أن الظنون المعتبرة إذا اشترط فيها عدم الظن بالخلاف، هذه الظنون غير المعتبرة، وإن لم تكن معتبرة لكنها تكسر إيش؟ المعتبرة. بالله عليك، غير معتبرة لكن تكسر المعتبرة. إذا اشترطنا الظن المسببي والوثوق، أما إذا قلنا كما يقول المشهور المدار على الظن السببي مو المسببي، فحصل خلاف من الظن الآخر غير المعتبر أو لم يحصل، الظن السببي موجود اقتضائي، أعمل به حجة. فبحث هذا الظن السببي والمسببي نكتة مهمة، وله كما مر بنا الآن له أسماء متعددة، سميه وثوق يعني مراد ظن مسببي، منشأ الإمارة يعني الظن السببي، حجية اقتضائية يعني الظن السببي، مقتضى يعني الظن المسببي. يعني في هذا البحث التقسيم الثنائي لعدة تسميات لازم نلتفت إليها. نعم في مباني، فإذا كان المدار في كل مورد اعتبر فيه الظن في الشبهة الموضوعية أو في الشبهة الحكمية أو أي نوع من الظنون، إذا كان المدار على السبب دع عنك المسبب، لا تلاحظ المسبب، كن موضوعي قالبي إطاري قواعدي، المدار على السبب، بخلاف إذا جعلنا المدار على المسبب الأمر زئبق يصير كأنما لازم ظن بالخلاف ما موجود لما جرى. هذه نكات واحدة مهمة التفت لها. هذا الذي مر بنا أمس أو قبل أمس، إن من علامة قوة المجتهد ما يراعي حالة المسببية، يراعي ماذا؟ يراعي موازين نظد، موازين ماذا؟ الأسباب الموجودة لديه، أسباب الأمارات مرتبة خلاص يمشي عليها. عند اضطراب في المسبب في الحالة، ما عند اضطراب هذه لا يكون مدار عليها، سيما في القاضي بعد نفس الكلام. القاضي لازم يفحص أول كذا، هذا صحيح، بس الكلام في الموازين، الفحص سيد الموقف، لكن الكلام بعد استنفاد الفحص. الفحص دائما في الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية من أعظم سبل النجاة، الفحص الكثير، لكن الكلام بعد استنفاد الفحص على ما جرى. المدار على الظن السببي أو على الظن المسببي. هذه بحوث تتكرر سواء في الشبهات الحكمية أو الشبهات الموضوعية في الأمارات التي تجعل في الاستنباط أو في الأمارات التي تجعل في مقام الالتباسات الجزئية في الموضوع الخارجي. المسألة الثامنة، إذا كان الإمام شاكاً والمأمومون مختلفين، بأن يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا، مختلفين بهالمعنى، الفئة الأولى شاكة الفئة الثانية متيقنة، الإمام هم شاك، ماذا يصنع؟ يقول الماتن رجع الإمام إلى المتيقن منهم. يجوز للإمام أن يرجع إلى المتيقن منهم. البعض قال هذا المبنى وهذا القول، وإن اختاره كثيرون، لكن رواية إبراهيم بن هاشم تشترط في رجوع الإمام إلى المأمومين تشترط أن يكونوا متفقين، هنا ليسوا متفقين، لكن هذا الإشكال مو في محله. لماذا؟ لأن رواية إبراهيم بن هاشم موردها أحد الفئتين متيقنة كذا، أحد الفئة الثانية متيقنة كذا، يعني إمارتين متضادتين. أما أحد الفئتين شاكة، شاكة ليست إمارة، والثانية الفئة الثانية متيقنة، ما المانع؟ أمارة وغير أمارة. لا أن الرواية تشترط إلا الاتفاق، اتفاق باعتبار أنه أمارتين متضادتين بالصحيح. شوف لعد لا يرجع إليهم إلا باتفاق منهم أو بإقان منهم، باعتبار تضاد إمارات، لا باعتبار أن الاتفاق في نفسه مطلوب. ولا غالبا رجوع الإمام إلى المأموم، الأكثر مأمومين دائما في بولهنية تنساهون حتى الإمام في بولهنية تنساهون، فبقي هذا المأموم اللي شوي متوجه للصلاة، فكرة ما شاء كلهم بدأوا الصلاة. هذا في عالم الغير مرئي، الملائكة تشوف هذين قاعد يصلون وكلهم طلعوا من الصلاة، بقى واحد بس مأموم، هيطلعون يجون يجون يطلعون. حقيقة الأمر هكذا، يعني اللي يشتد بفكرة عن الصلاة يطلع برا، أريد يرجع، أريد يطلع، أريد يرجع، قاعد يصلي لو قاعد يلعب. هكذا شأننا ما شاء الله. أما واحد لا، هذا لابث لابد بالصلاة. المهم إحنا كلامنا ويا اللابث في الصلاة. يقول رجع الإمام إلى المتيقن منهم، ورجع الشاك من المأمومين إلى الإمام. يرجع الشاك من المأمومين إلى الإمام، يصير يرجع. يقول لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظن، وإن حصل الإمام. إعادتهم لعل مقصود الفئة الثانية الشاكة، يعني طبعا الفئة الثانية الشاكة لا ترجع إلى الإمام، تعيد. زين، ما هو الوجه في أن يقال بأن الفئة الشاكة ترجع وما ترجع للإمام؟ الإمام هو شاك المفروض. صحيح الإمام هو شاك، ولكن الإمام ضان أيضا. لا بأس نوضح هذا المطلب، بعد مفيد في موارد عديدة. مثلا لو أردنا أن نقرر حالة مكلف معين، هل هو شاك أو هو ضان أو هو متيقن؟ في آن واحد يمكن أن نصوره شاك ضان ومتيقن، شلون يصير؟ تصويره نعم بلحظة الأسباب، إن لاحظ هذا السبب يتيقن، إن لاحظ السبب الثاني يظن، إن لاحظ السبب الثالث يشك. دي نكتة، هذه نكتة مهمة جدا لا بأس بعد أكثر نوضحها. أصل قاعدة لا تنقض اليقين بالشك اللي عبروا عنها الأصوليون أو الفقهاء بأنها استصحاب، أصل هذه القاعدة لا تنقض اليقين بالشك لم تكن في الأصل في الأساس هي قاعدة في فروع الدين في أحكام الفروع. أصل دي القاعدة هي قاعدة عقائدية، ورودها في العقائد في روايات أهل البيت أكثر بكثير من ورودها في الفروع. وردت في الفروع لا تنقض اليقين بالشك، يقينك بالطهارة لا تنقضه بالشك بالطهارة، ورد لا أقول لم يرد، لكن ورودها كتوصية منهم صلوات الله عليهم في العقائد أكثر. زين ورودها في العقائد بأي معنى؟ يقولون بمعنى هذا أن الإنسان في العقائد ناسيما يمكن أن يجتمع لديه الشك واليقين. شلون يجتمع الشك واليقين؟ يعني إذا لاحظ منشأ معين يشوف شك، لاحظ منشأ آخر يشوف يقين، لاحظ منشأ آخر يشوف ظن. هنا الشارع يقول لي عندك ثلاث بضاعات، أنت بضاعة يقين وبضاعة ظن وبضاعة شك، لا ترفع يدك عندي البضاعة اليقين تسترخص بها، هذه بضاعة ثمينة، لا تسلم ولا تسلس نفسك للشك، ودائما الإنسان في كل مجال ومسار عند هذه الحالة موجودة عنده. حتى الباحثون في العلوم التجريبية مثلا أو في العلوم الأخرى، العلوم المعينة، دائما في العلم في بديهيات وفي مجهولات، المجهولات والمبهمات يعبر عنها متشابهات، عبارة علمية للمتشابه هو شنو؟ المجهول المبهم. هل ترى عاقل يرفع اليد عن المعلوم لأجل المجهول؟ لا، اليقين معلوم والمشكوك مجهول، كيف واحد يرفع يده عن المعلوم لأجل المجهول؟ هذا ليس هناك توازن فكري عند الإنسان ولا نفسي. الآن القرآن فيه متشابه، مجهولات ومبهمات وغامضات وألغاز إلى ما شاء الله، لكن فيه مبينات وبينات وبديهيات ومحكمات. أرفع اليد عن المحكمات لأجل البينات المبينات المحكمات، أرفع اليد عنها لأجل المتشابه؟ ومن قال هذا المجهول يناقض ويدافع المعلوم كي أرفع اليد عن المعلوم؟ هكذا الحال في العقائد، في سيرة النبي، سيرة المعصومين، في معرفة الله بعد، في أعظم شيء، في قسم منها واضح جلي وقسم الأكبر مجهول خفي. هل أرفع اليد عن معرفة الجلي بمجهولية الخفي؟ لا، خفي متشابه، وهي توصيه القران. كيف ترفعون اليد عن المحكمات وتتمسكون بماذا؟ بالمتشابهات. اصلا الانسان الذي لا يقوى على التمسك بالواضحات امام المجهولات هو ضعيف فكريا، مريض فكريا. يعبر عن القران الريب مرض، الشك مرض، الفحص علم، الفحص منهج علمي، أما الشك حالة مرضية فكرية في الإنسان مو حالة صحية. فرق بين الفحص وبين الشك. الشك يعني ترفع اليد عن المعلوم لأجل المجهول، شنو معنى؟ ما له معنى. الريب ترفع اليد عن المعلوم لأجل المجهول. لو بقي الإنسان أبد الآباد دائما عنده مجهولات أكثر من ماذا؟ ها؟ معلوماته، مو ما حد يصير الله إنه كل شيء معلوم لديه، المعلومات لا تتناهى. لذا الشك مرض، يعني مرض يعني ليس من منهج متعجرف، منهج ساقط فكريا. الشك، الريبة والمجرة، الفحص سيد الموقف. نعم، تمسك. وأثناء الفحص تترك المعلوم، ما تترك المعلوم، تأخذ المعلوم، لا تنقض اليقين بالشك، ولكن انقضه بيقين آخر. إذا جاءك يقين أكبر من هذا يبلع ذاك، خذ اليقين المعلوم الأكبر يأكل المعلوم الأصغر، صحيح، أو يوضح لك المعلوم الأصغر، يصير حاكم مفسر على المعلوم الأصغر يجي. أما المعلوم تتركه بما هو هو، ما له معنى. وهذا لا معنى أنه إذا أتاك معلوم أكبر سينقض المعلوم الأصغر من رأس، إنما سيعمق لك المعلوم الأصغر، يوضح لك المعلوم الأصغر أكثر، لأن المعلوم الأصغر في نفسه سراب، قد يتبين أنه سراب، هذا اشتباه، ما يتبين سراب أبدا، يتعمق أكثر. هذه المعادلة كما يقول الإمام الصادق، لو أتقنها بنو آدم لما هلك إنسان. بس طبيعة الإنسان ليس عنده نظام متوازن في أرشفة ترتيب المعلومات. فإذن الإنسان يقول شلون متيقن وعندي شك؟ طبعا الإنسان يجتمع عنده الشك واليقين، أوه أفق النفس عجيبة. بهالمعنى إن لاحظ منشأ الشك يشك، إن لاحظ منشأ اليقين ينظر تارة عن يميني وينظر تارة عن يساري. يمكن قدرة النفس، إذا فككنا السبب عن المسبب قابل للتصوير. نعم، هاي بحث السبب المسبب حلال مشاكل في مجالات عديدة، ستتم المسألة إن شاء الله نواصلها. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.